هذا الطبع في المجلس.
هذا سؤال مهم شيخ، وأهل دائما يسألون زواج المسافر بنية الطلاق.
لا ما يجوز. أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يطرح، وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز. إيش الداعي ليتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى. أما والطلاق كما قال عليه السلام بيد من أخذ بالساق، تطلق متى شئت وتمسك متى شئت، فلما هذا السؤال ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الآن من الكتابيات كما يبتلى به الشباب المتغربون هناك، لما أنوي الطلاق؟ والله أنا أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا والآخر، وإذا جاء وقت رجوع إلى بلدي أنا أطلقها. هذا إنسان، صورة إنسان. إنسان آخر هو أنا، أنا أريد أن أحصن نفسي في البلاد ولا يوجد امرأة مسلمة، فأتزوج الكتابية، فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما راجعت بها إلى بلدي، وإن لم تعجبني بسبب ما قلت لها أنت طالب وانتهى الأمر. فلما هذا السؤال؟ ما هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي. ما دام الطلاق بيد من أخذ بالسار فإذا ما في داعي لهذا القيد، تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر.
هذا ترى ما في عنده صح. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟
شيخ هذا جماعة تبقى أبو عبد الله ما يفارقون اليوم بي
قبل السفر يعني قبل السفر
من لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل.
يقول هل يجوز
أنا آخر سؤال إن شاء الله
في أحس السبب
في سؤال يعني هذا
في
سؤال
بس
أنا كنت بس راح خلي آخر شيء على
لا أول واحد
لما آخر شيء يفصل لي الشيخ تفصيل.
هل يجوز المرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل؟ يعني هو سافر لكن
إلى خارج
هي مثلا الزوج سافر
نعم
فتأخذ منا إذن بالخروج من المنزل في حين سفره يعني.
من المنزل يعني. خروجها مطلقة مقيدة
يعني
زيارة فريق أو أهل
زيارة أهلها
إذن خروجها مقيدة
نعم
ومقيدا في حدود الشريعة
نعم هذا رسول
طبعا يجوز
هذا شغلة المرابحة وشراء الراتب.
شيخ قد نكون يعني مستمعين في مكان مثل المخيم ويكون ذاك اليوم يحدث أن يكون هناك مطر مطر في هذه الليلة
مطر
ونحن يعني مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر. مثلا ويأتي صلاة الظهر ونصلي الظهر فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها؟ علم بأنه ليس علينا حرج من المطر.
فهمت تماما بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا. صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟
في هذا المكان المقيم.
الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع.
لا
يصح. نعم
المرابحة راجح في بنك التمويل
في شيخ من احد البنوع التي تتعامل فيها الان البنوك الاسلاميه واحده عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحه
هاي.
وطريقته يتم كالاتي ان ياتي العميل من البنك الاسلامي
هاي.
ويقول لقد وجدت مثلا سلعه معينه كان تكون سياره
أيوة.
لدى الشركه الفلانيه
أيوة.
وتعرضها للبيع الشركه بمبلغ قدره 2000 دينار
نقدا
طيب واريد منكم ان تشتروها ثم تبيعونها لي لاجل محدد وادفعوا لك مثلا مقدمه جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئه اقساط تسدد بعد 3-4 سنوات
أيوة.
بمبلغ اكثر من المبلغ اللي يتم شراءه أيوة. هل يجوز هذا الشراء؟
الشيخ هذا ما درس ان اندرج بالبضائع طبعا
سلع
انت فيما تظن بيت ايش سميته
بيت التمويل الكويتي
بيت التمويل هذا السيارة قدرت ثمنها ب2000 نقدا طيب بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟
بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا 100 دينار
طيب افترض أنه اشتراه ب2000
نعم
كويس هو يبيع السيارة عليك بكم؟
ب2000 نفرض و500 دينار
طيب ال500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟
نظير الأجل هذا
هذا حرام هذا هو الربا اترك الآن بيت التمويل جانبا كويس؟ جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبواها أشتريها قالوا لك نقدا ب2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى سنتين ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا هو الربا لقوله عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ ثمن الزائد وهذا شرحه أولا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة قيل لراويه سماخ بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيع هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين وهذا أنا أعتقد خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسوا ما أوربا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل، وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال، وهو الذي عناه الله، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيعتين في بيعة. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آنفا بالنسبة لموضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة، أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا ب2000 ونسيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة، وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول، أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه الكوبياليات كما يقولون أو سندات أو ما شابه ذلك. وين الجهالة الثمن؟ ما في جهالة الثمن، انفصل على بينة من الثمن، لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقده الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف والآخرين، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث من النهي فيه لجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصل، لا معروف يقينا انفصل، إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقده إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من المشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطا، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط اللي هو البنك ديرة ولفتة لاستحلال ما حرم الله من الربا؟ هذا آخر سؤال.
ما في شيخ استحسنك
عليك
شيخ في قضية ثانية الآن يعني تدور في الكويت هي قضية ما تسمى شراء الراتب. وهو أن يكون الإنسان لدينا مؤسسة تسمى مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتقاعدين، وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فهي تقتطع من راتبك مبلغ معين 10-15 دينار، وهي تستثمره كل شهر تقتطع منك حتى تبلغ سن التقاعد. إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك تعطيك راتبا من تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل، طبعا تبقى في بيتك وتضيف. هل يجوز؟ فهي من حد يعني المواد التي لديها أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق لي بعد التقاعد، نفرض أنه 300 دينار استطيع ان ابيعها دينار مقابل 20 دينار او 200 دينار، كل دينار اتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الان 200 دينار مقابل هذا، هل يجوز هذا؟
عفوا انت افترضت انه دخل له 300 دينار،
لا نعلم كيف هي تستثمره.
ذكرت 300 دينار.
لا هي 300 دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد تصرف عليه
تنفق عليه.
اي نعم.
كويس.
فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد ان يتنازل عن دينار او دينارين.
نعم. فهو راتبه متقاعدا 300 دينار مثلا.
نعم.
كويس. هذا عمل الدولة ولا شركة؟
لا هذه مؤسسة للدولة تابع الدولة.
دولة.
نعم.
الدولة.
دقيقة.
يعني يكون راتب الشيخ 500 دينار مثلاً إلى سن التقاعد، ثم بعد ذلك فيه العلاوات وكل يبقى 30 دينار. يبيع جزء من الراتب 50 دينار مثلاً، يصير يعطونه 250 دينار فقط. وخمسين دينار باعها كل دينار وكذا يطلع له 15,000 دينار. هم يعملوا هذه على أساس يستفيد الموظف السود تطوير أو شيء المبلغ هذا ممكن يحتاج
فيه
هم التجارة يكون بشيء حتى يعني ما يكون على وقتهم على هالراتب. هذا مقصدنا.
ليش أنا تأخير الآن في القضية المادية هذه وتكون تصبر عليه حتى أفهمها. سكر
سكر هي تستمع
سكر أولا أعيد عليه السؤال المسجل أعيده بالشريط
مسجل
عارف أريد أن أسمعه لنقل ونبدأ بالجواب أو نسجل هذا التحرير الذي حرمناه ألفا.
السؤال شيخ انه يكون هناك موظف يعمل في الدولة وهو يحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغ معين، فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد يتم ان تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون اقل من راتب تمه السابق. وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه، ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل 200 دينار يقبضها نقدا. فمثلا إن كان راتبه 300 دينار يتنازل عن دينار
في حالة
التقاعد، فيتنازل عن دينارين حتى فيبلغ راتبه 298 دينار ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهم مقابل كل دينار 200 دينار فيقبض 400 دينار نقدا.
من
الحكومة، من هذه المؤسسة.
يعني هو إذا تنازل للحكومة،
نعم، عن دينار،
عن دينارين من 300،
أيوة،
يأخذ مقابل الدينارين 400،
نعم، هل يجوز هذا؟
طيب هل هذا خاص بالنسبة للدولة ولا ممكن لإنسان آخر خارج الدولة؟
حتى لإنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة، حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا. حتى التاجر الشخصي من يملك محلا،
أيوة،
يتفق مع المؤسسة أنه سيدفع على مبلغ قسط شهري. نعم، حتى التاجر الآن أصبح كل موظف، كل من يوجد على وجه الكويت يستطيع أن يكون، إذا كان كويتيا، حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازل عن قسط، بحيث أنه متى ما بلغ سن التقاعد تنفق عليه الحكومة.
هذا التنازل يكون في حال تقاعده أم قبل تقاعده؟
لا، هو إذا كان غير موظف تاجر،
الموظف
نعم،
الذي له هذا التقاعد يتنازل عن دينارين
بعد
في حال التقاعد،
في حال التقاعد، نعم.
طيب قبل الجواب عن هذا السؤال، شيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. كيف تدفع الدولة مقابل دينارين 400 دينار؟ السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أن الحكومة قد طلع في عين الاعتبار أن هذا الرجل قد يموت إن لم يكن يفرض أنه ليس له ذرية.
لا، افترض في ذرية،
افترض أنه له ذرية، لأنه هذا الرجل قد يقدر الله فيتوفى بعد التقاعد بشهر شهرين، هنا سينخفض راتبه بنسبة كثيرة حتى لو كان له ذرية.
كيف نسبة
كبيرة؟
أنت
قلت أنه نسبة قليلة. لا، في وفاته، في حال وفاته.
لا، بارك الله فيك.
نعم،
وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل.
نعم،
قلت أنت انتقل راتبه التقاعدي إلى زوجته.
ليس بك،
قلت لك لا تستعجل علي، قلت لك هو نفسه، قلت لا، أقل من ذلك. الآن أديش نسبة الأقلية؟
تبلغ مبلغ،
يجب أن نعرف،
قد تبلغ إلى نصف المبلغ.
نصف المبلغ. طيب، وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟
لأنه هو شيخ يعني يقدر لكل ابن مثلا 20 دينار، إن لم يكن عامل موظفا، إن كان موظفا ليس له حق في راتب أبيه، أو امرأة متزوجة ليس لها حق في راتب أم والدها.
طيب نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين،
انقطع الراتب،
فيبقى الراتب لمين؟ الدولة.
نعم، تأخذ الدولة.
كلها قضية مقامرة في مقامرة، فهي غير جائزة. الآن نعود لنسأل، الدولة تشتري الدينارين ب400 دينار، لماذا؟ لماذا قلت؟
في سبب من الأسباب اللي مساعدة هذا الموظف اللي ترك الوظيفة ليستثمر المبلغ هذا اللي يكون يصل إلى 15 دينار.
مساعدة يجعلوا له راتب تقاعد، أين المساعدة؟
الراتب ماشي، شيء ثاني
هو، لأنه ماشي بقول هاي الراتب ماشي، هذا مساعدة له،
هذه مساعدة، لكن غدا تكفيه مثلا، وخاصة في بلد مثل الكويت غلاء في غلاء، هم يريدون أن يستثمر المال لتستفيد الدولة كذلك، في لأن العائد راح يعود إلى الدولة، يعني 15 هذه راح ترجع لهم، فهم يبون منه أنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص، إن كان حددونه 300 دينار سيكون تقريبا 250 دينار، 50 دينار شرى فيها اللي هو مثلا 15 دينار اللي يشتغل فيها في السوق. وبعدين في حالة قد تكون مشابهة لها، أن يعطون بيوت الآن حكومية للكويتية مثلا، فإذا توفي زوج فيسقط عنا القصد، طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنا القصد، فهو المقصد يعني استطيع أن نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي الكسب،
إنما ينقضه بارك الله فيك الصور الأخرى، ينقضه الصور الأخرى. لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته، لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين.
نعم.
إذا كانوا موظفين
معرفة.
انتقل الراتب نصف الراتب إلى الدولة. ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة مساعدة؟ هذا الذي قالوا له بعلنا دينارين من راتبك نعطيك 400 دينار، تقولون هذا مساعدة من الدولة لهذا الرجل، مع أنه له راتب كما قلت لكم آنفا، جعلوا له راتبا حتى يعيشوا في حال تقاعده، فما بالهم اشتروا منه دينارين ب400 دينار زيادة مساعدة. كلام جميل، كلام شعري جميل، فما بالهم يساعد الأولاد لأنهم موظفين، هنا يساعدونه وهو متقاعد، وورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد، فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته، ماتت لا ينتقل الباقي من المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون. وين التعليم السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب؟ تفضل
يا شيخ. يعني زيادة الإضافة إلى كلامك أن بيع الراتب يعني مقيد في من بلغ ما يقارب من سن 65، من زاد عمره عن 65 لا يحق له أن يبيع الراتب.
طبعا لأنه معرض للموت.
نعم هذه
كله مخامرة.
أمر متفق إلى السمع.
فإذا هذا العمل لا يجوز من أصله، لا يجوز من أصله، لأنه من أصله فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
ما موقفنا نحن؟ لأننا نحن مجبرين. لأن نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال، فما وقفنا نحن كموظفين الآن ومجبرين على الخصم، يعني ما ليس لنا اختيار، هل نأخذ راتب التقاعدي بعد بلوغ سن التقاعد؟
هذه مسألة أخرى فيها تفصيل. الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف أحيل التقاعد في سنة معينة، لنفترضها سنة 50 من حياتي، هنا يخطر في بالي الآن سؤال، يختلف راتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف.
نعم يختلف،
في فرق
زيادة.
طيب لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة، عنده وظيفة سنة، في هذه السنة كم دينار اقتطعوا من معاشه مثلا؟ اضرب لي مثلا،
نقول انه 150 دينار.
هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال التقاعد ولا لابد من ان يقضي سنين؟
لا، في سنين معينة.
كم سنة؟
لا تحضر الحمد،
ما سنين تقريبا؟ ادنى 21.
حتى 10 سنوات
ما بهمنا الخلاف، نحن كلها قضية ضرب أمثلة يعني. طيب 20 سنة موظف
قضى في وظيفته 20 سنة وحين التقاعد، وموظف قضى في وظيفته 40 سنة، تصور هذا؟
نعم.
طيب، وحين التقاعد، وحيلة إلى التقاعد، هذا الثاني. كلاهما كان في مرتبة واحدة. نفترض هكذا. طيب، الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟
هذه نسبة مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه 30 سنة في الخدمة.
أنا ضربت لك مثلين.
نعم.
21 41، أنت لا تضرب الأمثال الآن.
نعم.
أنت أجبني مثلا أبو 20 سنة كم اقتطعوا من راتبه؟
قد يقتطعون من راتبه بمقدار 20% أبو 20 سنة، أبو 40 سنة يقتطعون من راتبه فقط 10%. هذا هم يحددونه، يقولون من مضى على الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه 20% أو 25%، ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من 10 إلى 15%.
بالنسبة للمؤسسة
يقصد يعني تقتطع المؤسسة منك إذا كان 15 دينار
بس
إنه يطلع منك 80
دينار
وخلال
20 سنة كم
يصير يقتطع منك؟ هذا المقصود. هذه نضربها يعني نسبة
الشيخ. طيب حط رقم
180 بالسنة خلال 20 سنة اضربها يصير
1,000,000. وغيره يعطونه أقل مما أخذوا منه.
إيه. صح.
ليس كذلك؟
إذا ما
آخر.
إيه. اللي صار بعشرة مغرب إنه يمكن 400 دينار يتمون يصرفون على عيال.
ما أجبتني. أنت الاسم
والمكان
والمكان صار عندك ضعف. لا يحب الشاميني. ضعف. يعني شيء مخيف.
هو يعني.
الاسم يا حبيبي. الاسم بدل على معنى.
ما ألم الإخوان يقول نحن لنا الجانب السلف، وتبليغ يقول خذينا لنا الجانب السلف، وكل جماعة وكل
الآن هذا الحكي عن الموضوع. هذا بحث ثاني. كون هذول بيقولوا هيك وهذول بيقولوا هيك، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، هذول بيقولوا لا إله إلا الله، ننكر لا إله إلا الله؟
جميل.
لكن نحن نشوف مين الصادق يقول لا إله إلا الله. أنت الآن رجعت إلى طريقة جديدة في البحث. هذول بيقولوا نحن على منهج السلف، وهذول بيقولوا ما لنا ولهذا الكلام. نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنكسار وأنت أقررت به آنفا. قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصادق فنحن معه بهذا. إذا لخص لك هذا المنهج بكلمة، بكلمة واحدة وهي أنا سلفي. إيش فيها؟ أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب والسنة. طيب؟ نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة، ما جعلناها اسما نتقرب بها إلى الله جل. أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك؟ نعرف نحن بعض السلفيين اللي ما عنده علم يقول أنا مسلم. طيب، وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبك؟ بيقول أنا مسلم. صابت ما بيقول عنه بالشام أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم، صارت قضية خليط مليط. تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل. فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق الكثيرة النقشبندي وما شابه ذلك، ما يجوز لك أن تعطي لنفسك اسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به. أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألمانيا، إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل
أنه أنا ألباني، قلت أنت خالفت الكتاب والسنة. أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنتسب، بيانا للواقع أنا ألباني. وأنت تعرف أنه في بالسنة الأنصار والمهاجرين، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الاسم المسلم؟ أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح. أنت يا زيد شو منهجك؟ على مذهب زيد بن علي. وأنت يا شيعي، نحن ما ننتسب إلى أشخاص، نحن ننتسب إلى جماعة العصمة. ومن هنا يجهل من لا يفرق بين نسبة للسلف، بين نسبة لأخوان المسلمين، بين نسبة للتحرير إلى آخره. هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصمة، إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة. أما السلفيون هم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام الخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة. فإنكارك هذا جمود وبعد عن فهم الحقائق. فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون، وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة. وإلا أنت الآن إذا قلت لك شو أنت شو هذا ما قلت لي مسلم، ما أفهمتني، يمكن اعتقد فيك أنك زيد، يمكن أن أفهم منك أنك شيعي، هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذن ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح. هذا فيما نظن، والله أنا ما أعرفك من قبل، لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح. فإذا مذهبي عليكم السلام على منهج السلف الصالح، إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلفي، إيش الفرق بين هذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا، ما فيها شيء. إذا أجبته أنا ألباني، لا أنت انتسبت إلى غيره. أنا أنتسب نسبة لبيان جنسي، مش لبيان ديني قوميتي وأفتخر بها، بس أنا من بلد من ألبانيا فأنا ألباني. أنا منهجي على مذهب السلف الصالح فأنا سلفي. أنت رجل عربي، هل جملة هذه كلها لخصيها بكلمة؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك عربي ونسيت العربية. لأنك لولا ذلك ما أنكر كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على مذهب السلف الصالح. فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح خلاصتها أنا سلفي. شو معنى سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا، وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير. هل تبرأ من الإسلام؟ لا. أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح، شو رأيك فيه؟ أسألك قلها صريحة، رجل يتبرأ من السلف الصالح
هل تبرأ من جماعة الحق؟
نعم؟
تبرأ من جماعة الحق.
طيب فإذا ليسوا سواء الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل. فالسلف على الحق، ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفرقة من الجماعة. لذلك بارك الله فيك، لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية اسم. إذا عرفت أن هذا الاسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه، نرجو ان شاء الله ما يكون هذا سبب فرقه وكذا.
المياه
تعود الى مجاريها و تحط على الارض. يلا تفضل يا جماعه. بسم الله. تصريب هذا يعني توجد اسباب تستوجب هذه الاسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تتبين اشياء. فقد قالوا لنا ان هذا الاسم مثل ما صاحب المال مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب ابن على حزب التحرير او قام السنه. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم اصبتم لانكم تذهبون الى غير عصمه، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن اليهم ننتسب، لاننا ننتسب الى العصمه كما ذكرنا هذه. فالان انت عندك حنك، من يقول حنك يقول شاب، من يقول من يقول زيدي الشيعي الى اخره. هذا فقط انحصر الطلب انه انتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب وهذه النسبات كلها مشوا عليها من 1000 سنه وزياده، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي والى اخره، ولا نكير. حتى من اخوان المسلمين مثلا اللي نحن رايت هذه النسبه انكار هذه النسبه، فيه من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيه من هو صوفي وامام من قبل قال دعوتهم سلفيه خلافيه الى اخره، فينقضون علينا هذا الاسم. طيب وما بال هذه الاسماء الاخرى التي انتم راضون عنها وغير ناقمين عليها؟ هاي من دعوة السلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي بيقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح. أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه يتبرع منها.
أعتقد المشكلة بتعملين هي اللغة العربية، لأنها حينما تسمى الشيء بكلمة واحدة من هذه كأنها صفة وكأنها لغة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. أما المعنى في اللغات الثانية مثلا لما نقول له نحكي عن السلفيين هلا واضح جدا في الإنجليزي مثلا أن الكلمة اللي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية.
وللعودة إلى الجذور.
الأصول.
أصول مين؟ إيه العودة إلى الأصول الجذور.
عائدين إلى الأصول.
إيه نعم.
هذا شيء.
وهذا مقصود طبعا.
ف يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأنه الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية انظر إلى ما يجلس لها مقول ولا يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية
ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده.
ينظر إلى الناظر بشكل أنه عمال تهجم عليها، يبدو وكأنه يتهجم على شكليه غير ما هو في الواقع، أنه أنت عمال تهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟
يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت
أيوة بس أنا بحاجة عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقه السلف.
عفوا هلا يحق لي نقول لك هي شكليه، هذه شكليه،
هذه الشكليه مش هذيك الشكليه.
إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة أقيمها، إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج، لماذا تسميها شكلية؟
التعبير عن المنهج لا شيء أكيد.
أنا ما أسألك هذا عفوا، أنا أقول لك إذا كنت أعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن منهج، لماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن منهج بأقرب عبارة؟
لو كان هناك عبارتين
عفوا عن أسألك لما أنت بتبدأ عزيزك لو فرضية والمكتوب بين من عنوانه
وانت عم تفصل الفرضية ولا تفصل غيرها.
شلون؟
عم تفصل الفرضية ولا تفصل جواز غيرها، يعني انت عم تقول هالكلمة اذا افترضنا انها تمثل منهج اهل السلف ولا تمثل
انا ما قلت هيك
غيرها.
انا ما قلت هيك انتبه شو قلت لي. قلت لك اذا كنت تعتقد انت مش انا انت هون هالك، اذا كنت تعتقد ان هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج لماذا انت تسميها شكلية مش انا؟ انت لما انت انكر المنهج ابطل المنهج حينئذ امر اسهل في التفاوض. اما انت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا ان هذا المنهج واجب على كل مسلم هاي من جهة، ومن جهة ثانية اعترفت أنت أن هالكلمة من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن هذا عن ذاك المنهج السلفي، مع ذلك ترجع بتقول هي قضية شكلية.
هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت.
إيش هو؟
هاي أحسن كلمة.
أنا هلا قلت أحسن يا جماعة.
لا هلا الذي يعمل بالحدادها وحداد.
أنا الله. أنا ما قلت أحسن. راح تعيدون قصة حديث هذاك النقار التوبة وما التوبة. أنا ما قلت أحسن يا أخي، افهم علي بارك الله فيك. أنت تعتقد معنا أنه المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أنه هذا أمر واجب، أليس كذلك؟ كويس. هذا من حيث الدين. من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم، هاي لغة. ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية. كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به، والتعبير هذا بلفظ واحد لغة أنت تؤمن به، تسميه شكلية فيه؟ هذا شو؟ وعليكم السلام.
أنا بسميه شكلية لسبب أنه ما بعد الكلمة هي أحسن كلمة تعبر عن هذا، ولو وجد عدة كلمات تعبر عن هذا الانتماء بدل من كلمة واحدة اللي في العصر الحديث بشكل ما أصبحت تطلق على هذا النوع من الناس بعد الهجوم.
أنت قدر تلخص جوابك؟ جوابك قائم على فرضية، وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية بقول له يا أخي ما تحقق، بقول لي فرض، بقول له أن الجواب كذا فرضا، يعني سؤال فرض والجواب فرض. الآن أنا شطبنا اسم سلفية لأنه صار له إيش أساسية خاصة عند بعض الناس. أعطينا حضرتك البديل يعطي المعنى الفرق قديم هو البلد شوي. أعطينا أنت البديل رح أقابلك بنفس المنطق تبعك.
ليش؟ خلينا نسميه فنجان ونكون بنعبد فنجان.
يا أخي الاسم الذي تفترضه أنت يا مركب من أربع خمس كلمات مثل أنا مذهبي على منهج السلف الصالح كم في مصاره ستة ولا سبعة يا ترى إنسان عنده فصاحة وبلاغة يستطيع أن يختصر هالسبع كلمات في ثلاث كلمات مين بيعارض من العقلاء في هذا؟ إنسان آخر يختصر ثلاث كلمات في كلمة هاي إلى حساسية خاصة بعض الناس سامحناكم فيها وقمناها من لغتنا أعطونا البديل بدل ما نقول نحن مذهبنا على منهج السلف الصالح أعطينا البديل أخونا هذا وأمثاله البديل مسلم وعرفنا شو يرد على كلمة مسلم خليط بليط مسلم درزي مسلم علوي مسلم إلى آخره إذا أعطونا البديل اللي ينبي عن مذهب الإنسان وشخصيته فأي اسم بقى أنت بتحطه أو غيره أنا سأقابله بمثل ما أنت قابلت هذه الكلمة شو قضية شكلية صارت
سنهرب مثال
أنا مسلم أسلك
على مسلم نسمي حالنا يا أستاذ عدنان الغرباء
أو لا أو السابق الله
ها؟ ما يجوز كل يوم يروح يقول
اسمه.
طيب.
أنت عم تجوز وما يجيك. أنا عم بحط عدة أسماء مشان ما أسأل مسلم.
أنت عم تجوز. لا بس أنت عم تجوز شو عم تقول؟
عم يجوز أن تصفهم عدة صفات بحيث لا تطلق عليهم اسم واحد زي الخوارج، زي المعتزلة، زي الشيعة، زي الزيدية. أسماء
هلا أنت من قبل هلا فيها الجلسة هاي.
نعم.
مو قلت كانوا بيتسموا أهل السنة وجماعة
أنا حكيت أحد الأشياء
حكيت أنا أقول لك حكيت مو أنت حكيت هل أولى بعد حكيت ولا حكيت شو رأيك بها الاسم أهل السنة والجماعة
صلوا رسول الله الثاني
أنا أقول لك الله صلوا مدروس
تقبل فيه
اسم هذا عليه شيء
عنوان
ها؟ طيب بدل أهل السنة والجماعة أهل السنة في فرع عند طيب بدل أهل السنة السنيين أنا بقول في فرع معناه شكلية أنت عم ديرها شكلية
أصلا السلفيين في بعض البلاد
ليسوا نعم بقول يا سلفي يا من أهل الحديث يا أنصار السنة يا سنيين
ولو قلنا احنا اهل الجماعه برضو فيها شيخي يا شيخ كمان
اساسيه
يا حساسيه اكثر
اي تسميه
يعني معناها احنا الناجين وغيرنا مش نادي
لابد يا استاذ عدنان ان الواحد يظهر مبلغه وباقرب عباره واقرب اسلوب
داله على المذهب
ابدا
شيخي لو فهمني الشخص بدون ما اطلق هذا الاسم انا على منهج انا مسلم على منهج السلف الصالح
ما هو
إن هذا ما توصل له
اقل فيها صاحبنا
هذا تسميه بس لما بقول مسلم على منهج السلف او جانب السلف غير التسميه اللي هي السلفيين اللي صار بيها التفريق التفريق كتسميه اسم الجماعه الموجوده
الله يهديك قول امين انا شرك على الانشوار وانا الله يهديك مو بس انت دايما الله يهديك معك هو اللي بيفرق الاسم ام المسمى الحقيقه
المسمى
الحقيقه الذي يفرق هو مجرد الاسم واللي بيأثر هو مجرد الاسم ولا المسمى يعني واحد اسمه صالح هو اللي بيأثر فيه ولا يكون هو في نفسه صالح طيب انا منهجي واقعيا على مذهب السلف الصالح ولا تسمى باسم السلفي إذا تسميت سلفي أكثر وإذا مشيت على المنهج السلفي ما أكثر إذا مشيت على المجهد السلفي منهج السلفي أكثر فيه صلاحا وأكثر في الكفار والمنافقين إيش ضررا لكن أنا إذا سميت نفسي سلفي ولا عملت بمذهب السلف الصالح ولا عملت ولا يأثر فما نكون أين تذهبون؟
يعني لو سمينا حالنا سلفيين وما عملنا بالمنهج ما بيعرضونا ما بتعارض حدا، تعارضت حدا.
ما
في معارضة. أنت معارض لأنك تبنيت المنهج مش لأنك تسميت سلفي.
إحنا ما عم نحكي على معارضة تبني
المنهج.
عفواً يا أستاذ، عندنا ملاحظة بسيطة أرجو أنك ما تقول نحن بسببين اثنين. أولاً اللي يقول نحن هو اللي بيحكي من فوق. ثانياً توهمنا انه في معك احد في الموضوع.
ان شاء الله نحن نلاحظها هاي في كلامنا دائما.
معلش بس هون هيك مثل فيها حساسيه فيها دقه
في مثل هيك
ولا انا ارى
كل واحد يسجل
تلقاه. على كل حال تمزاح الاسماء كلها هذه، والشيخ هو الانسان بيمسح عليه الذكور سلك حطه على جال وكلنا مسلمين، بس يصيروا كلهم يمشوا كيما تسمع كلها.
يعني الشيء يقيم الشيء يكون كونه شيعي والزيد يقول انا الزيدي.
قلت له انت رفاعي خلق لا، قلت له انت الشيخي خلق لا، قلت له انت قادر خلق لا، قلت له انت ايش؟
التسمية اما بيسقط نفسه.
نرى تقول حكم بارك قال عملية شكليات هاي يعني عملية صلاة وضفاء وكفوة وشبراتهم مسبحة وما مسبحة وغيره. القضية أكبر من ذلك، ليش ما نفكر بشغلة الحكم بما أنزل الله؟ يعني بده منهج يمشي عليه مضبوط.
خلاص اللي وضعوا المنهج حققوا صلوا 60 سنة، لا حققوا حكومي تحكم بما أنزل الله، ولا أوجدوا مجتمع إسلامي، ولا أقاموا دولة الإسلام في كل مكان. مكان أخرى ما عملوا شيئاً أبدا. هم الآن في فهم الإسلام فهماً صحيحاً عالي على الدعوة السلفية، وإذا وجدت فيهم أحد عنده شيء من العقيدة الصحيحة فقد أخذوها من غير الجماعة. فما الذي استفادوه في ظرف 60 سنة؟
هو ما يتكلم عن الجماعة،
يتكلم
عن الجماعة. عن الجماعة قلت انت
يتكلم عن الجماعة.
الجماعة يعني
منصور كفى عن موعد نترك المغرب هنا. لك يا سيدتك يا غالي دائما صغيرة وكبيرة.
يا عربي.
نعم.
لا سألتني أمرأة يعني أن الصبغة حلال ولا حرام. فالحقيقة صارت عندي.
إذا كانت شاربة تصبغ تزيل السواد. أما إذا كانت غير شاربة فلا تصبغ، لأنها تغير بدون إذن من الشارع.
على المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم، فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم بنفسه منفردا، وإنما يصلون جماعة. هذه الجماعة واجبة عليهم، أما الأولى فساقطة عنهم، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة، ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة، فما دام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب.
لو أن هذا في بعض المشايخ يعني السعودية يرون أن المسافر المسافر إذا سمع النداء أن يجي. ما حكم الأخذ من اللحية؟
الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز، ما تحتها
ما زال.
فأما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها. أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن الخوضة هذا جائز، وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح، ونحن ما نقول سلفيون على أنفسنا عبثا، نحن نعني ما نقوله خلافا لغيرنا، نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد. فمثلا قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، هذا نص عام، يمكن أن يكون من العام المقصود عمومه، ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه، محتمل هذا محتمل هذا. لو لم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم. لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم، فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات. ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاين، نحن سمعنا الخبر وعافوا بها، لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة. لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد عن القبضة رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا، لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة، لا سيما وابن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم، إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد، إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم. ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا الرجل الفاضل ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها، فيأتي هو ويأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى بالأشياء التي تضحك الآخرين، كما تعلمون منه أنه رؤية في مكان تغول فيه لما قال رأيت رسول الله يقولون سبحان الله، وفي البول أيضا في اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء. ترى لو أن ابن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة، مش كان كوسجا أو خفيف اللحية كما هو الشأن في بعض البلاد العربية، لو رآه لا يأخذ منها، مستحيل هو يأخذ منها. ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص وما بال الآخرين، هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول؟ ثم نقول أخيرا لم يأتي عن أحد من السلف الصالح